بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصنف توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 92 و300 وألف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: فصل فيما نهي عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم، فيما نهي عنه أي من البيوع والمعاملات، صدرها بالآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دليل على النهي عن البيع بعد نداء الجمعة. والمراد بنداء الجمعة هنا الذي ينهى عن البيع فيه هو النداء الثاني، وهو نداء الخطبة. ولهذا قوله سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، المراد بذلك الخطبة ويتبعها الصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا عقد بيع بعد هذا النداء فهو بيع باطل ممن تلزمه الجمعة. أما من لم تلزمه الجمعة كالمرأة تبيع المرأة أو كذا، فهذا العقد صحيح. أو المريض في البيت لا يأتي الجمعة، فهذا العقد صحيح. إنما إذا وقع العقد ممن يلزمه الحضور إلى الجمعة كان عقدا باطلا ولا يجوز هذا، فينهى عن البيع بعد النداء إلى صلاة الجمعة. نعم.
بعض الأسران يخبزهم، يعني العيش وقت صلاة الجمعة يظل يخبزهم عيش،
يتركون الصلاة. بئس الخبيز هذا، يعني يخبزون الخبز ويتركون الجمعة، بئس العمل هذا، بئس العمل. تشتري ما يجوز، كل من تلزمه الجمعة لا يجوز لا بيعه ولا شراؤه بعد النداء الثاني. نعم نعم. لا ينبغي أولا لها صاحب المواصلات أو صاحب التوك توك وكذا أن يعمل في هذا الوقت، أن يعمل في هذا الوقت. لكن لو أن إنسانا، لو أنه ذهب إلى الصلاة وأنا لا أجد وسيلة للذهاب إلى المسجد لبعده مثلا إلا أن أركب في هذا، فلا ينبغي أن يأخذ مني. لكن لو أخذ فالإثم عليه، وأنا أحصل هنا وسيلة إلى صلاة الجمعة، كمن يشتري ثوبا بعد النداء ليصلي الجمعة فيه. فإذا كان هذا للحاجة يحصل به الصلاة، كمن يشتري ثوبا يواري سوءته وعورته، ومن يركب أيضا ليصل إلى الجمعة وإلا ما أدركها، فهذا بالنسبة له لا بأس به. نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز البيع والشراء عموما، أي صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز البيع والشراء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تدعوا وأنتم تسعون. فيجب الإتيان في هذا الوقت، ولا يجوز الانشغال بالبيع والشراء في وقت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة وجب عليك تدخل، وجب عليك أن تدخل. نعم. في مسائل إيه؟ لا، المهم ان هو اذا كان هذه الوسيله لتحصيل الجمعه. لكن لو كان مثلا في مسجد اخر ويتاخر وخلافه يدرك الجمعه، خلاص اذا ما في حاجه. ايضا لو في مسجد اخر وسيدرك الصلاه في مسجد اخر ما في اشكال. نعم نعم. لا، المراد الاذان هو اذان الخطبه. الأذان الثاني باعتبار الأذان الأول هو النداء إليها قبل دخول الوقت. نعم، قبل دخول الوقت.
وعن بريدة مرفوعة: من حبس العنب حتى
النداء الأول لها الذي كان على عهد عثمان رضي الله عنه، هذا لا يحرم البيع، هذا النداء. إنما النداء الثاني يقول النداء الثاني للجمعة اللي هو نداء الخطبة. نعم.
وعن بريدة مرفوعة: من حبس العنب حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قال حسنه الحافظ.
نعم، فدل هذا على أنه لا يجوز بيع ما كان مباحا في ذاته إذا كان يستعمل في الحرام لمن يتخذه على وجه المحرم، ما يجوز حتى ولو كان شيء مباحا في أصله. فبيع العنب لمن يتخذه خمرا هذا حرام، مع أن بيع العنب منفصلا هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز. نبيع إنسان في العنب أن يتجز في العنب في العسل في الطمر ما في إشكالية، لكن لو كان سيبيع هذه الأصناف لمن يتخذها خمرا صار محرم. وهنا قاعدة وهي أن بيع ما يكون وسيلة للمحرم محرم، فعندنا لا يجوز بيع المحرم لذاته ولا يجوز بيع المباح الذي يتخذ على وجه المحرم. فبيع المحرم غير جائز وبيع ما كان وسيلة للمحرم غير جائز، ولهذا لا يجوز بيع شيء مباح لمن تعلم أو يغلب على ظنك أنه يتخذه على وجه المحرم. واحد صيدلاني يبيع في الصيدلية أدوية عادية، لكن هناك أدوية مثلا يتخذها بعض الشباب يشربونها فأحصل لهم بذلك إيه سكر أو تخدير أو غير ذلك يعني على وجه ما. فهذا إذا كنت تبيع وعلمت أن هذا إنما يشتري لهذا الأمر فلا يجوز. كذلك المرأة إذا كان عندك مثلا أدوات أو مستحضرات تجميل يجوز بيعها للمرأة تزين به لزوجها، لكن إذا كنت ستبيعها لمن تعلم أنه ستستعملها في وجه محرم وتتلقى من ذلك أو يغلب على ظنك فلا يجوز. إذا لا ينظر إلى الأصل وأنه مباح، إنما ينظر إلى المستعمل هنا. أما إذا خفي عليك الأمر عادي، ولهذا التجارة في الهواتف عادي، مع أن بعض الناس يتخذ هذه الهواتف للمعصية يدخل عليه معصيته. التجارة في أجهزة الكمبيوتر عادي، يعني بعض الناس يستعملها يدخل عليها محرم عذاب. فهذا جهاز نستعملته في الخير صار مباحا ونستعملته في الشر صار محرما، لكن لمن تعلم وتتيقن أنه سيستعمله في المحرم كمن يأتيك مثلا يشتري منك مكبر صوت لحفلات الغناء وأنت تعلم أنه ما يستعمل هذا إلا في حفلات الغناء فلا يجوز لك تبيع مكبر الصوت له، هذا من تعاون على الإثم والعدوان. لكن إن كنت تبيع عادي، واحد اشترى منك مكبر صوت إيه أعطي مكبر صوت سماعة، هذه أعطي السماعة عادي مباح، لكن تقنت أنه ستستعمله في المحرم يبقى لا يجوز. وهذا باب واسع جدا، ولهذا التجارة صعبة في هذا الباب خصوصا في الأزمات التي قل فيها العامل بالشيء المباح هذا على وجه شرعي، أن تحتاج إلى تحري ولا ينبغي أن نصل إلى الوسوسة. فنسأل كل واحد تعالى أنت تستعمل هذه فين؟ هتستعمله في الخير ولا في الشر؟ هتضع عليه كذا ولا كذا؟ لا عادي بيع عادي ما في إشكالية فيها. تبيع أقمشة للناس، تبيع أشياء للناس، ثم الناس بعد ذلك إن استعملوها في الشر فالإثم عليه، هذا في العموم. لكن علمت يقينا أن هذا أو غلب على ظنك أن هذا ستستعمله في المحرم حينئذ لا يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا لا يباع السلاح في وقت الفتنة لأنه وسيلة إلى ماذا، ولا يباع السلاح لمن يقتل به، ولا تباع النار لمن يشعل بها سجارته كالكبريت وغير ذلك. وإن كان بيع مثل هذا مباح، ولا يجوز أن تؤجر محلا لمن سيستعمله في المحرم بيع محرمات، يعني إيجار المحل عادي. فهذا باب واسع الحقيقة في البيوع، أن ما كان يستعمل ما كان وسيلة المحرم فإنه لا يجوز بيعه إذا كنت تعلم أن هذا سيستعمله في المحرم. نعم.
الناس بيسأل هو شغال كهرباء وفي عمارة هو شغال فيها بيوصل فيها لصلاة النت وكده، فبيسأل برضو هل أعمل فيها
عادي إن الكهرباء اللي بيعمل وصلة في النت في البيت عادي، ثم بعد ذلك من يستعمل في المحرم هذا آثم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على سومه، متفق عليه. وعن العالي
من الأمور التي نهى عنها الشارع أن يبيع الرجل على بيع الرجل، رجل اشترى سلعة من رجل وركن إليه فإنه لا ينبغي أن تأتيه وتفسد البيع عليه، سواء تأتي البائع وتقول له سأعطيك ثمنا أكثر، أو تأتي المشتري وتقول تعالى سأعطيك سلعة أقل وتقطع هذا البيع عليه، فلا ينبغي أن تذهب إلى التاجر البائع وتقول له أنا سأعطيك أكثر من الثمن الذي بعت به إلى هذا الرجل ولا تتم هذا البيع أو لا تسلمه البضاعة، هذا لا يجوز. نعم.
شيخنا النهي هنا بعد العقد.
نعم.
النهي عن البيع.
نعم إذا ركن. وكذلك السوم على ما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان مثلا هو يشتري منه ويسومه فتركه حتى يضر أو يركن. نعم.
وعن العالية أن أم زيد بن أرقم باعت غلاما منه ب800 درهم إلى العطاء ثم اشترته ب600، فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما
اشتريت.
عن العالية أن أم زيد بن أرقم باعت غلاما منه ب800 درهم إلى العطاء ثم اشترته ب600، فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. رواه أحمد. وفي حديث النعمان ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، متفق عليه.
فلا يجوز بيع العينة، أن تبيع الشيء مثلا بمقسطا ب800 ثم تشتريه منه ب600 نقدا فتبقى 800 في ذمته وقد أعطيته 600، هذه حيلة، لأن المعاملة ستكون هنا 600 ب800 وهذا بيع العينة. أنت تذهب تشتري سيارة من معرض سيارات، تشتري سيارة، السيارة دي بكم؟ مقسطة ب100,000، والسيارة عندك تقول طيب بيعني إياها ب80,000، تقول يقول المشتري بعتك إياه، فيعطيه البائع 80,000 على أنه بيع منفصل عن البيع الأول، وهو في ذمته كم؟ 100,000. السلعة ليست مرادة، المراد هنا 80,000 بالمئة، هذا هو المراد، هذا هو المراد، أن يعطيك 80 وأن يأخذ 100، لكن جعلوا السلعة هذه حيلة فقط، فلا يجوز، هذا يسمى بيع العينة بخلاف التورق، وهو أن تشتري من هذا الرجل السلعة ب100,000 سيارة مثلا، ثم تذهب لتبيع هذه السيارة في السوق أو على غيره ب800، وأنت لم ترد شراء السيارة لتركبها، ولما أردت شراء السيارة لتحصل من ورائها مالا، لكن ما عندك طريقة إلا هذه حتى تحصل مالا، فذهبت اشتريت هذه السلعة من أحد وبعتها على غيره، اشتريتها منه مقسطة على أجل وبعتها نقدا بعد ذلك لرجل، فهذا لا بأس به، لا بأس به، إنما إذا بعتها عليه فهذا يمنع ولا يجوز أن تبيعها على من باعها لك، اللهم إلا إذا ذهبت أنت للسوق تبيعها وكان هو أحد المشترين قدرا، يعني رجل عنده محل لبيع السيارات وكذا، وعنده أيضا ينزل إلى الأسواق ليشتري بضاعة ويشتري السيارات، فنزل يشتري من عموم الناس فوجدك تبيع فاشتراها منك أو اشتراها عامله، فهذا لا إشكال فيه لأنه انتفت الشبهة هنا. نعم. من
يعني مثلا
فانت مثلا لو استنيت شهر فلا خضر التاجر بينتظر شهر
نفس التاجر؟ لا لا ما يجوز ايضا لان هذه بتكون حيله هذه بدون هذه بحيله لا يبيعوها على غير لا ما هذه حيله
نعم مثلا
نعم لا هذا يخشى من يكون حيل نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط وأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
فأخذ العلماء من هذا أن الإمام يترك الأسعار للناس طالما أنه لم يحصل ضرر أو خلل، فإذا حصل ضرر أو خلل للإمام أن يتدخل في هذا وأن يضع السعر، إنما إذا لم تكن حاجة فليترك الإمام الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض، إنما إذا حصل خلل واستغل بعض الناس هذا الأمر وحصل فساد في أسواق المسلمين تدخل ولي الأمر ليحسم هذه المسألة، فالتسعير ليس محرما إذا احتاج إليه، أما إذا لم يحتاج إليه فيترك هذا يترك هذا. ومسألة غلاء السعر أو قلة السعر هذه أرزاق، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى وهذا من الله سبحانه وتعالى. الناس يعتبرون أن غلاء الأسعار دليل على فساد الإيه الحكومات، قد يكون بعض الشيء من هذا لكن ليس حتما أن يكون من هذا الأمر، هذه أمور قد تكون بناء على عرض وطلب. الله عز وجل ما رزق العام هذا بالقمح بالأرز كما هو كل عام، فحصل قلة في الإنتاج، لما حصل قلة في الإنتاج طبيعي أن إيه؟ أن يرتفع السعر. الناس عندهم مثلا 1,000,000 طن أرز يخرج لهم سنويا، السنة هذه خرج 100,000، طبيعي الأرز كان ب3,000 هيبقى السنة هذه ب6,000، طبيعي غلى السعر. الناس عندهم بترول يخرج من الأرض ما خرج السنة هذه، فكان يحصل سعة في الأرزاق، سيحصل الآن نوع ضيق فترتفع الأسعار. كانت هذه البضاعة تستورد ب100، السنة هذه تم استيراده ب500 ونحن نحتاج إلى هذه السلعة فغلى السعر، ولهذا الضغط على الحكومات على الحكومة لابد تخفض السعر. تخفض كيف؟ يحصل خسارة عظيمة للدولة ويحصل إشكالية كبرى. الدولة ليست هي المالكة للسلعة، الدولة تشرف، الدولة لها نوع تدخل معين، لكن ترك التجار يستوردون من الخارج، استورد التجار من الخارج، السلعة هذه السنة غالية إلى غير ذلك من هذه الأشياء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي يحتاجها الإنسان. زي الإنسان مثلا مرتب راتبة على أساس أنه هو مثلا عنده 3,000 جنيه ينفق على بيته بطريقة معينة، لكن الشهر هذا حصل أن زوجته مريضت واحتاجت إلى إجراء عملية جراحية، ها أخذت 2,000، إذن سيكون مصروف الشهر كم؟ 1,000. لا شك أن ما كان يعتاد ما يعتاد نفقة كل شهر سوف يقلل الشهر هذا، كان يشتري لحما كل أسبوع مثلا، كان يشتري سمكا كل أسبوع، لا الشهر هذا شهر الطوارئ. ليه؟ طرأ شيء. هل الولد يقول يا أبا أنت ظالم قد كنت تعتاد أن تنفق علينا كذا؟ لا ليس ظالما، إنما حصل طارئ لهذا. كذلك أيضا الدول يحصل لها مثل هذا. نعم، فلهذا ينبغي الإنسان أن يصبر حتى ولو كان حتى نتيجة مظالم، فعلى الإنسان أن إيه؟ أن يصبر على هذا حتى يرفع الله عز وجل ما بالمسلمين. نعم.
وعن معمر مرفوعة لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم.
نعم، هذا إشارة الاحتكار، وأن الإسلام أيضا نهى عن الاحتكار، إلى خاطئ آثم، والاحتكار أن يحوز السلعة التي في السوق فيحتاج الناس إليها فيجدونها فينزلها إليهم بسعر عال، وهذا هو الاحتكار الذي يأثم عليه صاحبه. أما أن الإنسان يحوز بعض السلع مثلا ينتظر وقتا يلتمس أن يكون الثمن فيه أرفع من الثمن الحالي، هذا لا بأس به. التجار معروف، هذه تجارة، يعني تجارة. أنا مثلا أخذ أرز، أول ما يطلع الأرز أشتري أرز مثلا ب3000 ب4000، معلوم من الأرز هذا عادة العادة في آخر السنة بيكون يعني الثمن أرفع 200-500 كذا، فأنتظر حتى يرتفع الثمن، هذا ما في إشكالية. في بضاعة مبذولة في السوق، عندي فراولة، عندي فواكه، عندي كذا مبذولة في السوق وقت ما وقت موسمي وخراجه، فأنتظر أجعله فيه ثلاجات إلى 4 أشهر ل5 أشهر ل6 أشهر والسلع مبذولة في السوق، هذا لا إشكال فيه. إنما أجمع ما في السوق ليكون هذا عندي فلا يجد الناس ذلك فأنزله بالسعر المرتفع، هذا هو الاحتكار. أو أتفق مع تجار آخرين نجمع السلعة فلا تبقى في السوق أو تبقى قليلة جدا فيرتفع الثمن بسبب هذا الجمع، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. إذن هناك فرق بين الخبرة بالتجارة وأخذ الإجراءات هذه لانتظار ارتفاع السعر وقتا ما وبين غيره. معروف مثلا، معروف في سلع، أنا رجل مثلا عندي مكتبة فيها كراسات ودفاتر وكذا، معلوم أن عند دخول المدارس بيكون الطلب عالي جدا وكثير، فأحرص أن أوسع تجارتي أن كذا حتى أبيع في هذا بثمن نظرا للإقبال يعني أرفع شوية، وفي وقت آخر لا يكون هناك سحب، يعني عرض وإيه وطلب، والتاجر بيراعي مثل هذه الأشياء، يراعي مثل هذه الأشياء في التجارة، هذا لا إشكال فيه طالما السلعة مبذولة في السوق، طالما السلعة مبذولة في السوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع.
وهل هذا الاحتكار الإثم فيه لما يكون على طعام الأدمي أو يدخل فيه طعام الحيوانات أو كذا، أو يدخل فيه كل شيء كل سلعة؟ هذا الذي يظهر، كل ما يضيق على المسلمين. الأصل طبعا قوت الأدمي، هذا الأصل، ولكن يلحق به في العلة والمعنى كل ما يحتاجه الناس ويؤثر على الناس، فلا ينبغي المسلم أن يضيق على المسلمين. ما يأتي يحتكر مثلا سلعة معينة، حتى ولو كثر السلعة مثلا معدة قطعة في سيارة أو في كذا أو بنزين أو جاز أو غير ذلك، بما يضيق على المسلمين. ولو أن كثير من المسلمين ليس عنده سيارات، لكن يكفي من يكون عنده سيارات، يكفي هذا. فالمسلم يرحم إخوانه. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الاحتكار يشمل كل شيء مما يضيق على المسلمين، وليس يلزم أن يضيق على كل مسلم، مما يضيق على الناس، بحيث إن الناس لا يجدون هذه السلعة والبضاعة إلا عندك فتحبسها عليه، لتصبح السلعة التي ب5 ب50، ولأن هذا يترتب عليه تأثير في سائر البضاعات. يعني الآن يا إخواني غلاء، لو احتكر الناس بنزينا وارتفع سعر البنزين، إيه اللي بيحصل؟ سترتفع الأجرة. أنا ما عندي سيارة، ما تضررت بارتفاع البنزين تضررا مباشرا، لكن جاءني من طريق غير مباشر، وبالتالي سيرتفع ليه الأجرة. وإذا ارتفعت الأجرة ارتفع كل شيء. بعد ما كنت أذهب إلى الجبل آتي بالطماطم وغير ذلك، كان المشوار بيأخذ مني 500 جنيه، صار يأخذ مني 1000 جنيه. طب 1000 جنيه 500 دي بنضعها فين؟ بنضعها على سعر الطماطم وكذا، عاد إلى قوت الأدميين بطريق غير مباشر. فلا تأتي أن تقول القوت فقط وتقف عند هذا، تم هذا سيعود على القوت، لأن السلع يرتبط بعضها ببعض. المياه سيزيد سعرها إذا زاد سعر البنزين، ليه؟ لأنها تنقل. كل شيء بقى، كل شيء سيزيد. الآلات التي تصنع أقمشة تحتاج إلى جاز وإلى أشياء، يرتفع أيضا هكذا. إذن كل شيء سيزيد. نعم.
باب الشروط في البيع. قال تعالى: